الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي جعلنا مسلمين وأرسل إلينا ذلك النبي الكريم وكرمنا وأنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام وهدانا إلى ذلك الدين القيم وجعل إمامنا وقدوتنا ورسولنا محمد بن عبد الله، فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، الله سبحانه وتعالى يأمر النبي الكريم أن يأخذ من الناس صدقاتهم وزكاتهم حتى يضعها في مواضعها التي أمر الله عز وجل بها، فيقول له: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. يبين الله عز وجل أن هذه الصدقة، أي هذه الزكاة التي تؤخذ من المؤمنين، هي منفعة للمؤمن قبل الآخذ، منفعة للمعطي، إنها تطهره وتزكيه كما أخبر ربنا سبحانه وتعالى: خذ من أموالهم صدقة، هذه الصدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فبين أنها تطهر النفس. من حكمة الله عز وجل أنه خلق النفس البشرية مركبة من عناصر متعددة، فجعل فيها الحرص وجعل فيها الشح، ثم بعد ذلك يجعل هذا الحرص وهذا الشح يجعله دافعا لحركة الحياة حتى يسعى الإنسان، لكنه في نفس الوقت يختبر الله عز وجل الإنسان في هذه الأدواء وهذه الأمراض، أي أن النفس البشرية فيها الحرص وفيها محبة الجمع ومحبة الذات والحرص على الأموال ومحبة الأولاد ومحبة البنين ومحبة الأموال وغير ذلك مزروع في نفوسنا. وهذه الزراعة كما قلت هي ذات وجهين: وجه تكون دافعا للحياة، لأنه إذا لم تكن تلك العناصر موجودة في تركيبة البشر لن يسعى ولن يعمل ولن يتزوج ولن يتناكح ولن، فتقف عمارة الدنيا، وذلك ما لا يريده الله عز وجل. أراد أن تمتد الدنيا حتى يتم الاختبار والابتلاء ليبلوكم، حتى يختبر النفس. وفي نفس الوقت فإن الله عز وجل يبين هذه الأشياء ويبين أن الإنسان ينبغي ألا تسيطر عليه، مع كونه سبحانه وتعالى خالقنا، مع كونه ركب فينا ذلك، لكنه سبحانه، وهذه الحكمة العجيبة في خلق الإنسان، لأن الإنسان مخلوق عجيب من مخلوقات الله عز وجل، فيه من الخير وفيه من الشر ما فيه. ولذلك الملائكة عندما علمت بخلق آدم قالت: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك؟ فتعجبوا. فأراد الله عز وجل أن يبين قدر هذا المخلوق، وكأن الله سبحانه وتعالى يبين لملائكته ويعلمهم أن هذا المخلوق وهو الإنسان الذي يمكن أن يقع منه ما يقع من سفك الدم وغير ذلك مما أشارت إليه الملائكة، وقد وقع من الإنسان ما وقع أنه سفك الدماء وفعل وفعل، لكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يبين أن هذا الإنسان مخلوق مركب وفيه من الخير ما فيه، وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء، أي أنه سبحانه وتعالى أراد أن يقول أن ذلك المخلوق الذي قالت عنه الملائكة أنه سيسفك الدماء أن فيه من العلم وفيه من الخير وفيه من الفضل ما يمكن أن يزكو به. وهذه ميزة خلق الإنسان. إبليس ملعون في أسفل سافلين، والملائكة خلقت من نور ليس لها في المعصية شأن، والإنسان خلق بين خلق من الطين الذي يمكن أن ينتج ثمارا وزروعا، ويمكن أيضا أن يكون الطين حجرا صلبا يكسر الدماغ ويسفك الدماء. فكان الإنسان عنصرا عجيبا مركبا من أمور شتى حتى يبتلى ويختبر ويكون صالحا لأن يرتقي ويعلو ويسمو حتى يبلغ درجة الملائكة، وربما يعلوها كما علا نبينا صلى الله عليه وسلم، وربما يسهل حتى يصبح قرينا لإبليس صاحبا له في نار جهنم. ولذلك أيها الإخوة، مما في الإنسان من الحرص والشح هو مأمور بأن يطهر نفسه، ولذلك فرض الله عز وجل فرائض حتى يطهر بها الإنسان حتى يفك عنه الأغلال. خلق الله عز وجل المادة للإنسان، خلق هذا الكون، لكنه سبحانه وتعالى لم يرد أن تكون المادة سيدا للإنسان، إنما أراد أن يكون الإنسان حرا سيدا لتلك المخلوقات، لكنه عبد لله سبحانه وتعالى. وهذا عجيب خلق الله في الإنسان. ولذلك عندما يتخذ الإنسان المادة ويصبح عبدا لها فإنه قد نزل عما أراد الله عز وجل. خلق لنا المال، خلق لنا الجاه، خلق لنا الشهوات، خلق تلك المتع والنعم التي جعلها الله عز وجل في الدنيا، لكنه سبحانه وتعالى لم يرد أن تملكنا تلك المتع، لم يرد أن نكون عبيدا لها. وهذا هو الاختبار أيها الإخوة، إنها متع مغرية تغري الإنسان من المال، من الجاه، من غيرها من مباهج الحياة. الحياة مليئة بالمباهج، مليئة بالنزوات، مليئة بالشهوات، ملأها الله عز وجل، زين للناس حب الشهوات، أي أنه سبحانه وتعالى يخبر أنه هو نفسه زين تلك الدنيا حتى تغري الإنسان، وحتى يعلم أو يختبر الإنسان هل ينقاد لتلك الشهوات أم أنه يعرف عمله ووظيفته وهدفه وغايته في تلك الدنيا، هل يضبط نفسه ويكون متحكما في شهواته وفي نزواته، أم أن تلك الشهوات هي التي تملك منه القياد وهي التي تسوق يمينا ويسارا. وهذا ما نراه في الناس أيها الإخوة، نراهم موزعين بين عبيد للمال وعبيد للشهوات وعبيد للنساء وعبيد للأهواء وعبيد للنزوات وعبيد لله رب العالمين. وهذا من عجيب خلق الله في الإنسان، فتجد إنسانا يعلو وإنسانا يسفل، لأنه كما قلنا في هناك إنسان عرف وظيفته في الحياة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعجيب أيها الإخوة أن الله سبحانه وتعالى نص على كل ذلك في كتابه الكريم، أي أنه وضح وبين، بين الرسالة وبين الوظيفة وبين أن هذه الدنيا زائلة وأننا سننتقل منها إلى دار أخرى، وبين الهدف من وجود الإنسان، وبين الشهوات، وبين التزيين، وبين وضح كل شيء وطرح الأمر أمام الإنسان. اقرأوا في كتاب الله سبحانه وتعالى، ونحن مقبلون على هذا شهر القرآن، فتدبروا أيها الإخوة. ينبغي أن تكون القراءة بتدبر فإن الآية الواحدة من كتاب الله عز وجل يمكن أن يكتب فيها مجلدات، ومنها هذه الآية الحكيمة التي تأمر النبي الكريم بأن خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، أي أنها ليست الصدقة المقصود بها الزكاة الواجبة، ليس مجرد مال أعطيته للفقير وانتهت المسألة، ليست مجرد قروش أخرجتها من جيبك وأمامك إنسان محتاج أعطيتها له وانتهت المسألة، لا، إنه نظام متكامل أيها الإخوة. إن نظام الإسلام نظام عجيب، ينبغي عندما ننفق عندما نعمل أن نستحضر هذا الكمال حتى نؤجر من الله سبحانه وتعالى. اعلم أن هذه عندما تخرج الصدقة والزكاة فإنها تعمل عملية تطهير وتغلب الشح الذي يملك النفس، لأن الله عز وجل كرر في كتابه قوله ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الفلاح يا إخواني كلمة عجيبة، يعني تشمل كل الخير. بعض العلماء يعني جلسوا يفسرون في كلمة الفلاح، ما معنى الفلاح وما معنى المفلح، فقالوا هي كلمة جامعة ليس لها مقابل، بمعنى لا تفسر بكلمة، لكن نستطيع أن نقول فيها أنها كلمة تعني كل الخير، معنى خير الدنيا والآخرة. فهل لا يريد أحد أن يكون من المفلحين؟ لا شك يا أخواني أننا جميعا بمشيئة الله وفضله نريد أن نكون من المفلحين. فالله يقول ومن، يعني يبين أن ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، بين أن المفلح جعله شرطا وجزاء، شرط من يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إذن لابد أن نسأل أنفسنا كيف نوق شح أنفسنا يا إخواني، ومعنى ذلك أن نفوسنا فيها شح، داخلها شح، وينبغي أن نوقي أنفسنا هذا الشح، والزكاة هي مما يوقي الشح، ولذلك تطهرهم وتزكيهم بها، أي تطهرهم من الشح، من هذا البخل، من الحرص. ولذلك العلماء أيضا عندما سألوا ما الشح، بعضهم قال هو أشد الحرص وأشد البخل، وبعضهم قال بأن الشح أشد من البخل. الشح يكون، البخل يكون في النفس أو على النفس، والشح يكون حتى على الآخرين. الشحيح ربما يشح بالخير من نفسه ومن غيره، يرى غيره حتى عندما يتكرم يريد أن يمنع غيره، فالشح صفة ذميمة. وقال بعض أهل العلم، الإمام ابن القيم يقول في التفريق بين الشح والبخل، يقول إن الشح هو المقدمة للبخل، الشح هو الحرص والسعي والجهد في الحصول على المصالح، والبخل هو إمساك تلك المصالح بعد الحصول عليها، فكأن الشح مقدمة وتمهيد في الحصول على الشيء، ثم بعد ذلك يأتي البخل. فإن استجاب الإنسان لدواعي البخل فإنه قد استجاب للشح، فكأن الشح عامل نفسي، عامل الحرص. ولذلك تجد بعض الناس بالنسبة للشهوات يعني ليلا ونهارا هو شعلة نار في الحصول على الشهوات، قلبه متقد يريد أن يحصل على كذا ويحصل على كذا، على هذا المال وعلى تلك المرأة وتلك السيارة، يريد ما في أيدي الناس، حتى يريد ما في أيدي الناس من الحلال ومن الحرام. فهذا تفسير بعض العلماء للشح، أنه يريد الدنيا كلها، كما أشار إلى ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم، لو كان لابن آدم واديا من تراب من ذهب لتمنى ثانية أو لتمنى ثالثة، يعني أنه لو كان له وادي من الذهب ربما لا يملأ عينه، فيريد واديا آخر، يريد ما في أيدي فلان، يريد ما في يد فلان، عنده بيت لكنه يريد آخر، لكنه يريد ما في يد فلان، لكنه يستحسن ما في يد فلان، عنده سيارات لكنه يريد، عنده ملايين لكنه يريد. لا تنتهي يا إخواني. فيصبح الإنسان في سعار وفي نار، كأنه نار موقدة دائما في الحرص على الشهوات، وحينئذ يتجاوز الحلال والحرام لأنه لا يهتم بذلك. هو كتلة من الشهوات، كتلة من الحرص، كتلة من المحاولة الحصول على كل شهوة وكل نزوة وكل ما يحبه الناس من الشهوات والنزوات. ثم بعد ذلك تجاوز ما شاء، فتأتي الزكاة. ربنا عليم بنا يا أخواني، لذلك جعل العبادات التي تعبدنا بها تهذبنا تنظفنا، لأنه يعلم أن تلك الآلة، أن ذلك الإنسان يحتاج إلى تهذيب ويحتاج إلى إصلاح، لأنه هو صانعنا وخالقنا سبحانه وتعالى. ولذلك جعل تلك الأدوات من الصلاة والصيام والزكاة وغيرها تطهر وتنظف وتجدد، حتى لا يهلك الإنسان مع تلك الشهوات. لو بقي مع تلك الشهوات نزل إلى نار جهنم إخواني. لكنه لو، ولذلك إخواني نحن نحتاج إلى أن نعي وندرك معاني العبادات ومعاني التطهير، وأن نستحضر ذلك، وأن نعمل تلك العبادات بقلب حاضر فاهم لما في تلك العبادات. وسيأتي الصيام وسنتعلم قوله تعالى لعلكم تتقون، لأن كثيرا من الناس لا يفهمون من العبادات إلا ظواهرها، لا يفهم من الصلاة إلا أن يأتي إلى المسجد ويقف مع الناس ولا يدرك ولا يعي، وإنما يقف فلا يدرك بالدنيا إلا عندما يسلم، وهو في سرحان وفي فكر في شهواته، حتى في الصلاة ربما يفكر في الأكل وفي الطعام والشراب ويفكر في البيت وهو في وسط الصلاة. وكذلك الصيام أيها الإخوة هو مدرسة، لكن بعض الناس لا تدرك منه إلا أن يمسك عن الطعام والشراب والشهوة، لكنه يكذب، لكنه ينم، لكنه يغتاب الناس، لكنه يطعن في الأعراض، ماذا يدرك من تلك العبادة يا إخواني؟ نحن الآن نعاني أننا فرغنا العبادات من محتواها، أصبحت كالعلبة الجوفاء، وأصبحت عباداتنا مخربة، ولذلك لا تنتج. الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، أين ذلك؟ الصيام ينتج التقوى، أين التقوى التي نراها يا إخواني؟ الحج يخرج الإنسان من ذنوبه كيوم ولدته أمه، أين ذلك يا إخوان؟ نحتاج إلى إعادة نظر، نحتاج إلى تأمل في أعمالنا وهدفنا ورسالتنا وعباداتنا. عسى الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على النبي الأمين محمد بن عبد الله إمام المتقين، الذي عبد الله حق العبادة وأما الناس إلى الجنة، وهو قدوة لكل مؤمن إلى قيام الساعة، قدوة في الأعمال القلبية وفي الأعمال الظاهرة والباطنة، وفي الصلاة وفي الصيام وفي جميع الأعمال والأخلاق والعبادات أيها الإخوة. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فربنا سبحانه وتعالى يبين أيها الإخوة أن العبادات المختلفة ليست شكلية وليست ظاهرة، هي مرتبطة بالقلب. أنت عندما تحنو على أخيك الفقير، وعندما تقيم شعارا من شعائر الإسلام وهو الزكاة والصيام، عندما يترابط المجتمع، عندما يتراحم الناس، عندما تكون المودة بين الناس، عندما تنظر أن المال الذي أعطاك الله عز وجل ليس دليلا على أن الله يحبك، وليس دليلا على أنك أفضل من فلان، وليس دليلا على أنك المقدم عند الله سبحانه وتعالى. والدليل على ذلك في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فنبينا لم يكن له ما كان عند قارون وعند أبي بن خلف وغير ذلك، بل كان ربما بأبي وأمي هو صلى الله عليه وسلم ربما جاع، تارة يجوع وتارة يشبع، وهو في كل ذلك يقيم حدود الله سبحانه وتعالى، وهو عبد لله سبحانه وتعالى، يبتلى بالسراء ويبتلى بالضراء، قلبه الله عز وجل على جميع الأحوال. لو تأملتم حياة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم تجدون عجبا أن الله سبحانه وتعالى قلب حياته في أدوار شتى حتى يكون قدوة فيها. قلب حياته عندما كان في مكة وكان الكفار يعتدون على النبي صلى الله عليه وسلم، يؤذونه حتى عندما يصلي في بيت الله الحرام يأتون بسل الجذور، أي ما يخرج من بطن الناقة التي تلد، ويضعونه على ظهره الشريف صلى الله عليه وسلم، ويقتلون أصحابه ويحبسونهم ويعذبونهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقوم بأمر الله سبحانه وتعالى من الصبر ومن الأمر بالمعروف ومن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى صابرا. وعندما هاجر صلى الله عليه وسلم وتأسست الدولة الإسلامية في المدينة وفتح الله على المسلمين، وعندما انتصروا في معارك وعندما هزموا في معارك، وعندما يمرض النبي صلى الله عليه وسلم، وعندما يكون أبا وزوجا ومعلما وإماما وخطيبا وداعية، كل هذه الأحوال بينت حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه عبد لله في جميع الأحوال، لم يخرج عن طور العبودية، وأدرك معاني تلك العبادات، وكان يحاول أن يعلم الناس هذه المعاني، وبذل جهده وطاقته صلى الله عليه وسلم. نشهد أنه بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة على أتم النصح والبيان. ولذلك أيها الإخوة، إن الحجة قائمة على الناس، لأن القدوة موجودة. افتح كتاب الله عز وجل تجد ربك يخاطبك، وافتح كلام النبي، سنة النبي، سواء في البخاري أو في مسلم أو حتى في كتب مختصرة كرياض الصالحين، تسمع كلام نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأحواله كلها، ووصفه حتى شكله وصورته وشعره ولونه وكل شيء، فكل شيء موجود. لكن العجيب أن الناس لم تستقم مع وجود المنهج، مع وجود المنهج الرباني الذي يأمر بالاستقامة ليلا ونهارا. لذلك أيها الإخوة، نحن مقبلون على موسم عبادة، موسم خير، موسم بركة، موسم تفضل من الله سبحانه وتعالى. فهل راجعنا أنفسنا؟ هل جلسنا مع أنفسنا ففتشنا في قلوبنا وفي أحوالنا؟ عسى الله سبحانه وتعالى أنه يشرح صدورنا للحق، ونقبل على تلك الأيام المباركة وقلوبنا أصبحت نظيفة مطهرة، عسى أن تنزل فيها الرحمات. نظفوا أفنيتكم، نظفوا قلوبكم، حتى إذا نزلت الرحمات، فإن رحمات الله عز وجل لا تنزل على البيت أو القلب المليء بالشياطين. فاجعل قلبك قلبا رحمانيا مفتوحا للرحمة، حتى عندما تنزل الرحمات في هذا الشهر الكريم وفي تلك المواسم المباركة، كأنك أنت تفرد يديك تتلقى الرحمة من السماء. أما إذا كنت منقبضا، ملأت قلبك بوساوس الشياطين، وقبضت يديك عن رحمة الناس، فأنت معرض أن يقبض عنك ربك سبحانه وتعالى رحمة. ومن الذي يتحمل أن يكله الله عز وجل إلى نفسه طرفة عين؟ فإن وكلنا الله إلى أنفسنا طرفة عين هلكنا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا. اللهم أصلح قلوبنا، وأصلح أخلاقنا، وأصلح أعمالنا، وارحمنا يا رب العالمين. اللهم أصلحنا، وأصلح أزواجنا، وأصلح أولادنا، وأصلح آباءنا، وأصلح أمهاتنا، وأصلح مشايخنا، وارحم من مات منهم يا رب العالمين. اللهم أصلحنا، اللهم اجعلنا صالحين مصلحين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا صالحين مصلحين يا رب العالمين. اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا. اللهم ارزقنا الإخلاص يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الإخلاص يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الإخلاص يا رب العالمين. اللهم ارحمنا برحمتك. اللهم اجعلنا إخوة متراحمين، وألق الرحمة بيننا، وعطف قلوبنا بعضها على بعض، واجعل الكبير يرحم الصغير والقوي يرحم الضعيف يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا وألق الرحمة بيننا يا رب العالمين، واحقن دماءنا ودماء المسلمين في جميع بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم احقن دماءنا ودماء المسلمين في جميع بقاع الأرض يا رب العالمين، وانصر المؤمنين والمجاهدين في جميع بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا. اللهم إنا نسألك أن ترحم موتانا. اللهم ارحم موتانا. اللهم ارحم موتانا. اللهم اشف مرضانا. اللهم اشف مرضانا. اللهم اشف مرضانا. اللهم اشف القاضي العمراني يا رب العالمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي.